إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
نشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة المطففين، وهي السورة الثالثة والثمانون في تفسير المصحف الكريم. قال ابن الهيمي: سميت به للمطففين دلالة على أن من أخل بأدنى حدوث الخلق استحق أعظم عين من الحق. يعني إذا كان من أخل بأدنى حدوث الخلق في تفصيل اللجان استحق أعظم عين من الحق سبحانه وتعالى. ولم يكن المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو أدروهم يفتنون. فكيف من أخل بأعظم عظوم حقوق الحق من الإيمان به ومن آياته ومن فإن كان من أخل بحقوق الخلق عوقب بالويل الذي هو أعظم العذاب من الله سبحانه وتعالى الحق. فكيف من أخل بأعظم حقوق الله على العباد من الإيمان به ومن آياته ومن كله؟ فهي سورة النفي لكم على الأظهر، فإن فيها خفة يؤيد أنها كأخواتها الآيات من المنزل لك لا سيما خاتمتها، فإنها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى أن هذه يناسب ظروف المسلمين ومعاناتهم في العصر المكي. وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد إذ لم يبلغ بهم الحال ذلك، ويسقط الذين ما تجرؤوا إلى حد أن يفعلوا ذلك صراحة مع المؤمنين. وأما ما رواه النسائي وابن ماجه سنة ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من أخفف الناس خيلا فأنزل الله: ويل للمطففين. قد ذكرنا مرارا ان معنى الالزام في اطلاق الثلاث لا يكون مقصورا على ان كما سبب النزول، بل ان كما مما يجب فيه ذلك، يعني الذي يسلم حكمه او تسلم الاله حكمه، كان اهل المدينه كل عليهم ما سبق الزامه في مكه، وقيل لهم انزل الله حضرا ما انزل عليه من معيدته فاقلعوا. وهذا ظاهر لمن له انس بعلم الاثار وملكه فيه. ومنه على ان قول بعضهم نزل بمكه الا قصه التثبيت، وقول اخر ان كل نوع من المكي والمدني منه ايات مستثناه من سعر الخيره في المطابقه بين ظاهر ما يتفاضل من الماثور في سفر النبيين وبين ما يدل عليه السياق من سيرته، وبالوقوف على عرف السلف يزول الاشكال ويختلف الحال. طبعا هذه الحائله كثيرا ما يشير اليها القرطبي رحمه الله تعالى وتكلمنا عليها مرارا، وهي تكرر او ذكر عده اسباب النزول في بعض الصور وبعض الايام، نزل السكنه واخر نزل السكنه وكل اسباب نزل مرارا، فلا يستلزم لذلك لا تكرر النزول في كل الاحوال ولا يستلزم التعارض بين هذه الاسباب، لان تكون قد جازها في سنه واحد او لغير سنه اصلا، الا ان حكمها ينطبق على هذه الوقائع. فيقال نزلت في بيات عن كذا وكذا، ويحتمل ان الحكم الذي تدل عليه الايه يشمل من ضمن ويشمل هذه الانواع. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمخففين، ويل اي هلاك للمخففين. قال الثاني: ومن قال ويل واد في جهنم، فان منزله ان ويل كلها هو موضوع لهذا، فانه اراد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرا من النار. ثم بين تعالى المخففين من هم المخففون، فقال: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، اي اذا اخذوا الكيل من الناس ياخذوا له وديا زائدا، يعني ان كان لهم يستوفون، لكن ان كان عليهم يبخسون. إذا اجتابوا على الناس يبخسون إذا أقم الشيئة أقم الشيئة من الناس يأخذون غوافيا جائلة على إيهام أن بذلك تمام الشيء. وإذا فعلوا ذلك في الشيء الذي هو أجل الإفجار ففي الوجه بطريق الأولى. يعني كان واحد في الكرب يظل يستجيب في حدث من بعض الشيء يظل يستجيب ويستجيب في الكرب والشيء الأولى من الضرر كما غلط إذا كان يبنها كان في الوجه صراحة يكون أشد شرطا على الاشتكاء. وإيثار على عناوين لما قالوا الذين يذكروا على الناس ولم يقل الذين يذكروا من الناس فكلمة على فضلت على من للإشارة إلى ما في عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر فعل المتغلب المتحامل المتكلم الذي لا يستبرئ لدينه ولذمته الذين يذكروا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون أي إذا كانوا لذلك أو وزنوا لهم ينفقونهم حقه وواجب لهم هو الوفاء والكمال ففيه محذف وإيقال. وإذا كانوهم أو وزنوهم يعني إذا كانوا لهم أو وزنوا لهم هل هم بشكل نفسها أو بشكل أو دون الناس؟ لا إذا كانوهم يعني كانوا لهم أخذت بالله ووزنوهم يعني وزنوا لهم يرخصونهم حقهم الواجب لهم إذا كانوا أو وزنوهم يخسرون يعني يرخصونهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والتمام ففيه حلق وإيقاظ. قال في دليل من لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنتك حقك وكلتك طعامك بمعنى وزنت لك وكلت لك. وفي كثير في الآية رمي التوفيق والكيانة في الكريم والوزير أي أنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظر لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في القليل لأن من لم أسلفته إلى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته وأنه لا يسعده على التوسل إلى الكثير إلا عجز أو فقارة. الذي استفع شيء في الدليل كالمخيبة والمحبة ورحل عليها ويتسال في سبيل حقها هذا دل على الثناء بنفسه فمن لم أتنفسه حتى انتفع سوف القليل هذا يدل على فساد قويته وخبث ملكته وأنه لا يسعده عن التوسل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. يعني لو نجاك من كان قادرا على أن يستولي على ما ليس بحق إلا العجز ولما يكن عليه رقيب لأخذ حقا يستطيع ولما يكن من حقه. هو في الإثنين في الآيات ذم التصفيق والخيانة الكيد والرجل لأنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظر من يتيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأقل والدفع وأنف القليل لأن من جنوا أسلفته إلى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته وأنه لا يسعده عن التوسل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. قال ابن جرير وأصل التصفيق من الشيء الصفيق غير للمخصصين فالتصفيق من الشيء الصفيق والصفيق هو القليل المنزل والمخصص المقبل حق صاحب الحق أما له من الوفاء والتمام في سير الوجه. ومنه قيل بالقول الذين يكونون سواء في حسبة أو عدد هم سواء كقص الصاع يعني لذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن البلد. وقد أمر تعالى بالوفاء في السير والميزان فقال تعالى في عدة آيات وأوكل كيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان. وقص علينا أنه أهلك قول صعيب غدا مرهم على ما كانوا يقصون الناس في الميزان والمكيال. ثم قال سبحانه متواعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يعني من كبورهم بعد مماتهم يوم عظيم أي عظيم الهول دليل الفضل كبير فزع من حفظ رحيم مدخل نارا حرميا يوم يقوم الناس لرب العالمين أي لأمره وقضائه فيه بما يستحقون في موقف يغشى المجرم فيه من الهول ما يعد الابتلاء بكل مستطاع وفي تأثر الوجه للمخففين بما ذكر في هاتين الآيتين مبالغات في المنع عن التخفيف وتعظيم اسمه لأنه بعدما ذكر أحوالهم وإذا المخففين الذين يتابع عن جد يستوفون وإذا كانوا أول يخطئون قال ألا أظن أولئك أنهم مبعوثون بنوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لأن في مثل الظن من التبهير ألا يظن أولئك هذا وقف لهم بغير الجهل وتبهير أنا أظن أولئك أنهم مبعوثون كذلك وصفهم بالتبهير مع اسم الإشارة الدل على التبعيد ألا يظن أولئك البعداء لأنهم بعيدون تحقيق الجهل وقوله ليوم عظيم ووصف يوم القيامة بالعظمة أيضا وإبدال يوم يقوم الناس لرب العالمين أيضا من هذا اليوم العظيم يدل على استعظام نفس التحقيق ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم ويستحقون هذا اليوم لكنه عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالحكمة الصبر أن تزمل إدخال ذرة للخير الأوسط وقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فعنوان رب العالمين للمالكيات والتربيه يعني كما يملكه وهو الذي يربيه الدالية على أنه لا يفوته ظالم قوي ولا يترك حق مظلوم ضعيف وفي تعظيم أمر التصديق إيماء من العدل وميزانه وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده إن كان العدل الذي هو في تصديق ما يتبعه الناس في الأسواق في حبات أو في قليل أو في أنزل الله فيه هذا الوعيد الكريم في من يحل به فكيف من يعطل جماعته كلها كيف يقولون يعني يقاموا إلا الله يتبارك وتعالى الخمس دول تكون وفي تعظيم أمر التصديق إيماء إلى العدل وميزانه وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعظيم قانون عدله في عباده ونميك بأنه وصفهم بصفات الكفرة فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام ووقف الإصرار في الكفرة بقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون فكأنهم تكفروا بذلك يعني إن كانوا من المسلمين المخططين فهم تكفروا بمن لا يؤمن بيوم الشتاء ولا يضاف والنسوء ولو كانوا مؤمنين لا اتقوا الله وحسوا حسابه على هذا التفكير ألا يظن أولئك أنهم لم يكون اليوم العظيم ففيه وصف لهم بأن هذه من أخلاق الكفرة لأن الكافر الذي لا يؤمن بيوم الشتاء لا يبالي بأكل أموال يعني الناس يقول فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام أما إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين قوله تعالى كلا هذا الرفض رفض عن التفكير كلا هذا رفض عن التفكير الذي يقتضي له لغفلتهم عن يوم الحساب وبعض اعتقادهم به كلا ان كتاب الفجار اي ما كتب فيه من اعمالهم السيئ ونخفي عليهم ان كتاب الفجار الذي في الدين وإشار المظهر للإشعار بوصف لهم ثاني وهو الحدود وإشار المظهر يعني بوصف المخففين ويل للمخففين الذين إذا كان وإذا كان وكانت المقال أنزى وجلى كلا إن كتاب الفجار التي تجي في غير القرآن كان يقال كلا إن كتابهم التي تجي والضمير يعود إلى المخففين لكن أوثر في النظم الكريم المظهر وهو قول تعالى كالذين كتابا فجار. لماذا؟ لان في الهجوم على الضمير هم كتابهم الى الجمهر وهو قول وان فجار للاشعار بوصف لهم ثاني. ما هو الوصف الاول؟ التفصيل. اما الوصف الثاني الجنون. فالانصار من الضمير لما شعر احد بهذا الوصف الثاني الذي هو الفجور. يقول والايثار الجمهر للاشعار بوصف لهم ثاني وهو الفجور بجنوبهم عن حد العداله المتفق عليها الشرع والعقل. فوصف الجنون يشير انهم خارجون عن صفه العداله التي اتفق عليها العقل والشرع معا. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. وما ادراك ما سجين؟ كتاب مرقوم اي مكتوب بين الكتابه. نعم مكتوب مكتوب بين الكتابه اي مكتوب معلم برقم يمضي عن قبحه فجعلنا كل عن قبحه. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. في سجين سمي سجينا والسجين تعيين من السلم وهو الحق والصديق لأنه سبب الحق والصديق في جهنم فهو المعنى فاعل في الأرض أو لأنه مخلوق في أسفل مكان مظلم في أسفل مكان مظلم فهو بمعنى مفعول كأنه مسجون لما ذكر وقيل هو اسم مكان سجين اسم مكان فيقدر مراق فيه أو فيما بعد والتقدير ما كتاب سجين وما أدراك ما سجين يعني ما كتاب سجين أي ما محل كتاب مرقوم فحدث المضاعف وقيل إنه مشترك بين المكان والكتاب وقال الصهاريني السجين اسم لجهنم بإزاء عليين في مقارنة عليين يسمى جهنم سجين وزيد ربه تنبيها على زيادة معنى وقيل هو اسم للأرض السابعة ثم قال وقد قيل إن كل شيء ذكره الله تعالى بقوله وما أدراك فاكثر وكل ما ذكره بقوله وما يدريك تركه مبهما يعني كنت امثل متى ما جاءت لفظه وما ادراك فان القران يبينها ويشرحها في السياق اما قوله تعالى وما يدريك فانه يتركه مبهما وما يدريك لعلك سعاده قريب وما يدريك لعله تزكى وهكذا فمثلا جاءت وما ادراك الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة مثلا هنا ايضا كلا ان كتاب الفجار يجد فيه وما ادراك ما الفجار كتاب مكتوب يقول وقد قيل ان كل شيء ذكر الله تعالى بقوله وما ادراك فاستره وكل ما ذكره بقوله وما يدرك تركه مبهما وفي هذا الموضع ذكر ما ادراك وتلا بقوله وما ادراك ما عليون ثم فكر الكتاب ثم يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين طبعا وما ادراك ما عليون هو كتاب مرسوم برسوم او برسوم من اجل رجلهم وسلمهم كتبت فيه أعمالهم وقرائهم وقولهم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والدين هنا بمعنى الحساب والمجازاة وفيه إشعار بأن المخففين ممن يتناولهم هذا الوقت لأن إصرارهم على التعدي والإجرام يدل على عدم الهم للبعض فقوله تعالى هنا ذكر بعدنا إن كان الكلام عن يعني عن المخففين يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين فهذا يشعر ان هؤلاء المكذبين ان هؤلاء المخففين ممن يتناولهم هذا الوقت وهو انهم يكذبون بيوم الدين لان الذي يكذب بيوم الدين لا يبالي بما يفعل ولا يخشى حسابا ولا عقابا فبالتالي لا يجدر عما يعني تقوده اليه اهواؤه فهؤلاء المخففين او المخففون اصرارهم على التعدي والاجرام وانتقاص حقوق الناس يدل على عدم الظن بالله، كما قال تعالى في آية الأخرى: إنا نشتري كذب الذين لا يؤمنون بالله. يعني أن هذه المعاصي هي كذب من الذين لا يؤمنون ولا يخافون يوم الحساب، فبالتالي لا يبالون بما يأتون وما يفعلون بغيرهم. فلذلك هؤلاء لا تنظر أمثال هذه الأخلاق كالتصفيق ونحوها إلا ممن يكذب بيوم الدين، هذه الأخلاق ناجحة لهؤلاء. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، كل معتد أي متجاوز فورا فطرة الإنسانية لتجاوزه حد العدالة إلى الإقرار في أفعاله لله والعدوان. أثيم أي مبالغ في ارتكاب أفعاله للإثم وأنواع المعاصي. إذا كتب عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني ما فسره الأولون من الأحاديث والأخبار، ويقول ذلك أنه ليس بوحي مرتب ولا تنزيل إلهي مع نشوع بيانه وشواهد برهانه. فإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا القرآن أساطير الحكايات وخصص الأخبار الأولين، وليس بوحي مرتب ولا تنزيل إلهي. يقول تعالى: كلا كلا، أي ليس هذه الآيات بأساطير الأولين، بل هي الحق المبين واكتفاء بما تكتبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، أي غطى على مدارجهم ما استفادوه من الآثام حتى كدر جوهرها وصار طبعا عليها بالرسوخ فيها. والمراد أن الذي حال بينهم وبين الإيمان بالحق وبآيات الله مع وضوح البراهين على أنها من عند الله، إنما السبب كان يؤتيهم هم لأنهم كثرة مكتبهم من المعاصي، فأخذ الران يعلق لهم طبقة خلق طبقة حتى أعمال كما يعلق الطبق يعني المعدن والحديد حتى يحل بينه وبين لونه الأصلي. فكذلك هذه المعاصي مع تواجدها وتواجدهم عليها وإجمالها ورسوخهم فيها رانا على قلوبهم من كامل يكتبون، فحصل هذا الران هو هذا الغطاء الكثيف عن الخمس الذي حال دون خروج الكفر منه ودون دخول الهدى فيه. فهذا هو السبب الحقيقه كلا، كيف تتسال ان هذه الايات اساطير الاولين؟ كلا بل هي الحق المبين من عند الله، بل رانا على قلوبهم من كامل يكتبون الذي منع مضحاله بينه وبين الهدى ما استفادوه من الاثام والاجرام، فكان رانا يحول بين قلوبهم وبين فهم كلام الله تبارك وتعالى. يقول اي غطى على مجاريهم حواسهم ما استفادوه من الاثام حتى كدر جوهرها وصار قدأ عليها للركوب فيها. والغين اصل معناه الطبق، الطبق والمسح القار، يعني الوسخ الذي لا يجوز ان يسير وان غير ينتصف تماما بالشيء الذي يتسخ به. تشبه به حب المعاصي الراسخه في النفس، وذلك انه يحصل من تكرار الفعل ملكه راسخه لا تقبل الزوال وصفه في النفس قاره فيها. يعني كما ان هذا الغير هو الصبر او الوسخ القار القارئ عليه الذي يلتفت بالشيء ولا يفرط لا بجانب اي حد من الاخوان. فكذلك هؤلاء من كثره ما تكرر منهم المعاصي صار لديه ملكه راسخه لا تقبل الزوال وصفه للنفس قاره فيها. فبكثره المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول، كالطبع الذي لا يزول بيد الولدين، كالران ما غطى على القلب وارتبه الى القسوه للذنب بعد الذنب. فالاثمان اثمان المعاصي والاقرار عليها وعدم التوبه منها يعني يؤكد القلوب او يغلق القلوب بهذا الران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لا يغام على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم والليله 70 مره او 100 مره جاء في بعض الاحاديث. فهذا الران نفع بالتراكم المعاصي والاقرار عليها حتى صار ذلك الملك عند مرافقه لا يستطاع التخلص فيها. فيقال ران عليه الشراب والنعاس، ران عليه الشراب يعني غلب على عقله أو ران عليه المعاش يعني ران أيضا على حقيقه وليما لفلان ونظيره الغيب أحيانا يستعمل بالليل بالغيب الغيب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا هذا أيضا ردع ردع لهم عن الكذب الرائم على قلوبهم أو كلا هذا المعنى حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال المجرير فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم فهم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى التي هنا عن رؤية المؤمنون ومحجوبون عن كرامة الله أن تصل إليهم وتخصيص الحدود لهؤلاء يقتضي أن غيرهم غير محجوب فيراه تعالى ويرى كرامته غير هؤلاء هم المؤمنون يرون يعني هذا منطق الآية مفهومها أن غيرهم من حيث هذه المسألة بل هم مؤمنون مؤمنون مصدقون هؤلاء يرون الله تعالى ويرون كرامته عز وجل. قال الشهاب لما كان الحجاب هو السابق لانتصارة بنت وغيرها استعير تارة لعدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حدث وتارة للإهانة لأن الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء ولذا قالت العرب الناس ما بين مرحوب ومحجوب الناس ما بين مرحوب ومحجوب مرحوب يعني مكرم ومرحب به ومحجوب يعني مهان فالمرحوب هو المعظم أما المحجوب هو المهان ونلاحظ هنا أن هذا الوقت وصف المحجوبية إنما وصف من المخلوقين وليس وصف الله تبارك وتعالى فإنما اتصف به المخلوقون كما قال عز وجل هنا كلا إنهم هم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطار الجحيم أي مختلفون بها مختلفون هذا لأن الصلاة يعني دخل الجحيم فالذي يدخل خليل رجل الجحيم يدخلها يعذب بها ويحترق بها وقد أثار القاتلي إلى كل ترابط هذه الجمل الكريمة لأن نفس سبوه من الذنوب لما صار قد طبع على قلوبهم بالوصول بها كبر جوهرها وغيرها عن طباعها فعندها تحقق الحجاب وانغلق باب المغفرة ولذلك قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لامتناع قبول قلوبهم بالنور وقلوبهم لا يصل إليها النور بسبب هذه الحجب وهذا الرعب الذي تكبر فيه إقرارهم على المعصية يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لامتناع قبول قلوبهم بالنور وامتناع أوجها إلى الصفاء الأول الفطري كلا الفطري فيه مثلا إذ لو روح أو صعد لما رجع إلى الطبيعة المائية المجردة لانتحال في جوهرها بخلاف الماء الساكن الذي انتحال كيفيته دون طبيعته يعني كأنه يشير إلى بعض المواد تتغير في صفاتها الفيزيائية البرودة الحرارة بدون تدرج حقيقة الماء مثلا فالنبض يكون ساكن يمكن يكون بريئا لكن جوهره ما ينزل ماء صور بخلاف ما لو حصل تفاعل كيميائي للماء تتغير في مكونات فهو هذا الذي يشير إليه أن جوهره تغير وليس التغير مجرد مظاهر قابلة للتغير لا حصل التغير غير جوهرهم تماما ويعني يعني طبيعتهم ولأن استحقوا الخلود في العذاب وحكم عليه بقوله ثم إنهم لطار الجحيم ثم إنهم لطار الجحيم قال ابن القيم في بدائع الفوائد في هذه الآيات ما مثاله جمع له سبحانه وتعالى بين العذابين هنا نوعان من العذاب ونوعان من الإهانة عذاب الحجاب وعذاب النار عذاب الحجاب وعذاب النار فألم الحجاب يفعل في قلوبهم وأرواحهم ألم الحجاب ألم التهريب تتألم وتتعذب به قلوبهم وأرواحهم نظير ما تفعله الشاوي في أبي سالم كحال من حين بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخذ بأشد العذاب. يعني جمع له هذان الأمران، حين بينه قرر بينه الأبد بينه وبين أحب بكيف أحب الإنسان في مثلا في الدنيا، بالإضافة إلى ذلك عذب أشد العذاب، فجسمه في عذاب وقلبه وروحه في عذاب والعياذ بالله. يقول فإن أخف على الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي ممنوعة من الوصول إليه، فكيف إن حصل لها مع ثوان المحبوب عنها وطول احتجابه. يقول فكيف إن حصل لها مع ثوان المحبوب عنها وطول احتجابه بغضه لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها. ولكن الخير يريد ان يبين ان هذا الالم هو الالم المثالي الذي يقع على القلوب وعلى الارواح اشد بكثير جدا مما يقع على الابدان. وان هذا الالم يعني كما يقول هنا كحال من حيل بينه وبين احب الاشياء اليه في الدنيا واخذ باشد العذاب، فان اخف عذاب الروح ان تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي في نفس الوقت ممنوعة من الوصول إليه. طيب يعني وهو محبوب لا غنى لها عنه وهو أحب شيء لها وهي ممنوعة من الوصول إليه، لكن يحتمل أن يكون ذلك المحبوب أيضا يزاول هذا الشخص نفس هذه المحبة، فماذا لو كان هذا المحبوب يعني يتوارى عنها ويطول احتجابه عنها ويريد إلى ذلك أنه يضربه ويمقته ويطرده ويلعنه و يعني يعذبه، فأي رتبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه. فلو توهمت النفوس ما في احتلال الله سبحانه وتعالى عنها يوم لقائه من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتلال. لو أن الإنسان أعمل فكره وعقل يتأمل كيف تكون حسرته إذا كان من المحجوبين عن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. إذا لو يعني تخيل ذلك لا اتقى أسباب هذا الاحتجاج حتى لو عذب هذا العذاب. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لكورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لكورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. ما الذي يعلم؟ الموت. الموت إذا الرجل مثلا يعتق امرأة هي جارعة الجمال، طيب ما نهاية هذا المحبوب؟ أقصى شيء يقول إيه؟ الموت. ناهيك من الأمور الأخرى التي مضمونة دون الموت من العروض البشرية، لكن مهما يعني لو سيتجاهلنا ذلك يقول له ما نهاية هذا الشخص وهذا المحبوب؟ الموت. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لصورته منتهى حسنها إلى ما يعلم، كيف يبدون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره، ويرى أحدهم كالموت أو أشد منه من ليل ساعة. من ليل ساعة ما معنى ليل؟ دائما الليل هو جه الاقتراب والانفعال والانفعال، ويقول إذا حصل انفراق ساعة من الزمان فهو يعذب الذي يتألم يعني ألما شديدا. لكن قال الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف بليل كأن لي عاده الحشر، أقول لنفسي في الخلاء ألومها لكن ويل ما هذا التجلد والصبر. فأساس حول الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة، يعني هو هنا يرفي عطاه لأمه، يرثي القصيرة أخاه أنسانها في تحت الجحفي يرثي أخاه لأمه، فقل وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببيل كأن لي عاده الحصر. يعني كانت إذا فارقني أبي الدنيا ليلة واحدة يعني كأن هذا كأنه قد وقع بين الموت من شدة الألم ومن شدة المصيبة، إذا فرقه ليلة واحدة. فكيف بليل فكيف بالفراق لن نلتقي فيه إلا يوم الحشر. وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف بليل كأن ميعاده الحشر. يقول الإمام الخليل رحمه الله تعالى: فإننا يتغير الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما بنيت له وما قدرت عليه وما لا سعادة لها ولا نعيم ولا حياة إلا برضا رسوله. ما هو محبة الله تبارك وتعالى. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة، فكلامه ولذته في أن يحصل فيه ما خلق له. يعني الإنسان لا يستقيم حاله إلا إذا استعمل كل نعمة أو كل عضو أو كل جارحة أعطاه الله لها فيما خلقها الله لأجله. مثل نعمة المال، أعطاك الله المال لأجل أن يثمره على كذا وكذا وكذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا طلقت هذا المال في غير ذلك فقد تفرط لهذه النعمة وانقلبت أحوالك واضطربت. فأسعد أحوال الإنسان أن يمشي وفق حكمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى من قبله. فكل عضو من الاعضاء خلق لغايه غريبه تعالى. فكمال هذا العضو فلذته في ان يحصل فيه ما خلق له. فخلق العين للاصطاد، فالعين خلق من هذا الاصطاد وليس مثلا بالشم ولا بالحس او الذوق، وانما العين مختصه بالاصطاد. وخلق بالاذن للسمع، والانف للشم، واللسان للمخ، واليد للبطن، والرجل للمشي، والروح خلق الجمال او الحمد. فكل عضو خلق لشيء، ولتكن الشيخ يضطرب اذا حصل في عينه نافع كيف يفزع الى الطبيب، اذا حصل في اذنه مرض كيف يفزع ويمسك الامان وتجرى العمليات وكذا وكذا لاجل عوده السلامه كي يستعمل هذه النعمه فيما خلقت له، في حين انه يحصل انحراف في قلبه وجروحه ولا يكاد يحس بهذه المصيبة التي أعظم من خلق السمع والبصر والعين. يقول: فخلق العين للإبصار، والأذن للسمع، والأنف للسمع، واللسان للنطق طبعا والجرح، واليد للبطن، والرجل للمشي، والروح لماذا خلقها؟ لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره. فالروح والقلب خلق من اجل هذا الامر، خلق لاجل ان يعمر بمحبه الله تبارك وتعالى. فاي انحراف عن هذا الذي خلق في اجله يضطرب على الانسان احواله و يعني يعاني الامر منه. يقول: والروح لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره. وجعل هذا كمالها وغايتها، فإذا تعطل من ذلك كانت أسوأ حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلقت لها وحيل بينها وبينها. من لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة، بل ألمها أشد الألم، وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه، وشاهدت غيرها قد غفر بوصله وفاز بقربه ورضاه. والروح لا حياة لها ولا معيب ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها، الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقود بكليتها على محبته والشوق إلى لقائه. فهذا غاية سمعها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم، فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها، كان أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه. فالإنسان في الدنيا إذا عمر قبول محبة الله سبحانه وتعالى وكنت به ومعرفته والعقوق على السوق إليه يعيش في الدنيا كأن في قبره جنة، ويرى من النعيم ما لا يفكر. قال العلماء في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهذه عامة لا ينبغي تخصيصها بالنعيم في البرزخ ولا بالنعيم في الجنة، وإنما تشمل الدور الحلال. إن الأقرار النعيم يعني في نعيم في ثلاث أو في ثلاث الدور الثلاث، سواء في الدنيا أو في البرزخ قبل أو في الجنة، إن الأقرار وفي نعيم. ولذلك كان يقول في الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما أخطأ أعدائي لي من ضمن البركة كلها جنتي في صدري أينما رحت فهي معي. جنتي في صدري يقصد جنة الذكر ومحبة الله عز وجل ومعرفة دينه. فقال بعض الصالحين يعني لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو ذاق الملوك وأبناء الملوك عن أهل الدنيا لما يعلمون النعيم الذي نتمتع به في قلوبنا بذكر الله ومعرفته وتوحيده ومحبته عز وجل لجالدونا عليه بالسيوف. لكن انهم يعلمون فانهم يتلهون بنعيم الدنيا ويغفرون عن ذلك النعيم يعني الحقيقي. فطريق السعاده بهذا الخطاب بدون فلسفه وبدون كلام كثير وتطويل واسناد ان تستقيم على صلاح الله، استقم على مراد الله منك بدون تفاصيل. هذا هو طريق السعاده وطريق الراحه وطريق دخول هذه الجنه في الدنيا. كما قال بعض العلماء: الا في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ومن جنة الشكر هو الرضا عن الله سبحانه وتعالى ومحبته. فهذا الكلام يعني من يعني الإنسان يشعر به لا يلاقه. أما إن كان مجرد خبر فإنه لا يوقن به كما لو يعني لاقه كما يقول الصوفية: من ذاق عرف ومن عرف من ترى. يقول: والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها. فلذلك لا تكمل العبودية لأي إنسان إلا إذا خلق حمد لله سبحانه وتعالى. فأي تركيز على العبودية وعلى المحبة كمحبة العشق وهذه الأشياء لا شك أن هذا لا بد أنه يمسك العبودية ويمرض هذا العبودية، فيتلوث الخمد بالأصنام، قد يعكس حوله أصنام من المخلوقين. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام فلما أثرت قال: لا أحب الآثرين. هذا الذي يغيب عنك مهما كان هذا المحبوب سواء مال أو ولد أو أي محبوب، من هذا لابد لم يأكل جليل. ولذلك إبراهيم قال فلما أثرت قال: لا أحب الآثرين. لا يكفي بأن من تحب من يأكل ومن يليل ومن يطغى عليه عوامل الحدود، فإنما الذي يحب من لا يليق عنك أبدا وهو معك في كل دار من الدور الثلاث. يعني في الدنيا يكون الله معك، في القبر معك، في الآخرة معك، فهذا الذي يحب. أما الذي يدور ويفنى فكل شيء هالك إلا وجهك، هذا لا يستحق هذه المحبة يعني المطلقة. يقول: والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها، الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقوق بكل يدها على محبته والتوف إلى لقاءه. فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجنتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها رفع الحجاب. أعظم نعيم في الدنيا هو جنة الإيه؟ الذكر والمعرفة والمحبة لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة ويوم لقاء المحبوب وهو الله عز وجل فإنه أعظم نعيم. أعظم نعيم ليس كالنعيم، أعظم نعيم في الدنيا أن يعمر القلب محبة لله، لكن أعظم نعيم في الآخرة إذا قابل المحبوب أن يرفع الحجب التي كانت في الدنيا بينه وبينه. كما قال عز وجل في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كان لأهله لأحرقت طموحات وجهه ما انتهى اليه بطر من خلقه. ففي الاخره يخلق المؤمن ويخلق اهل الجنه خلقا بحيث يتحملون رؤيه الله سبحانه وتعالى. لان في الدنيا لا يمكن لاحد ان يرى الله، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل نفسه الضخم الطويل، وما الجبل بذل القوه موسى عليه السلام، الجبل اقوى. فالجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له الدكه تماما هذا الجبل. فأراد الله أن يبين لموسى أنك بخلقة هذه الدنيا لا تجيء رؤيتها، وإنما في الآخرة يخلقون خلقا جديدا بحيث يدركون رؤية الله عز وجل. فالله لا يرى بهذه العين الثانية، وإنما يرى بإيد خلق آخر يخلقه المؤمنون في جنة الرضوان. فحينئذ يكون أعظم نعيم في حقيقة بحيث إذا نعموا به يتلهوا وينسوا شعر ما في جنة النعيم. رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم المجيد، فرؤية المجيد الكريم وسماع كلامه هو أعظم نعيم على الإطلاق. وفي حديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. فمعدل وصدق هؤلاء الكفرة الذين يعيرون المسلمين بأن دينهم يعني يحررهم على الجنة يغالوا فيها المتاع الحسي، المتاع الحسي للدخول الذين والأكل والشراب والفاكهة واللحم وكذا وكذا، فيعيرون المسلمين والمشركين بالإيه لإلهكم أو لنبيكم يريدكم بأجل أمور الحسية. وهذا كل ناس عن جهلهم وحماقتهم وظلمة قلوبهم بالكفر. لماذا؟ لأن هذا أيضا ناس عن غلومهم في إزالة تحريم الطيبات. هم ينظرون إلى متاع الحسي على مدى منجز وخبث، حتى النظافة عندهم شيء عظيم، القذارة عندهم شيء خبيث، والنظافة شيء كبير يمكن أن ينتهوا منه كما تصنع ذلك في أوقات أخرى. فانعكس هذا أيضا على العقائد عندهم، فهم عندهم ما يعرفون شيء اسمه الجنه والنار بالتفاصيل التي نعرفها، ولكن سمى الله على هذه الامه المحمديه المخفاء بكتابها القران الكريم وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. فهم عندهم اقصى حاجه ايه؟ ان يدخل في الملكوت، دخول في الملكوت. ايه هو الملكوت؟ ما يعرفون عنه الجنه، ما عندهم من الامر. فكل ما عندهم في الجنه هو ايه؟ الملكوت. وبعدين الامور متواضحه بقى على هل النعيم ده اللي عندهم يدخل الملكوت السماوات بما الجسد ولا الروح ولا ما فيش اي شيء عندهم يوضح هذه الامور الخطيره. فحين سلم الله علينا بالقران وبالسنه تجلت لنا تفاصيل هذه الحياه الغيبيه، حتى اننا نعلم اكل اهل الجنه وملابس اهل الجنه وبكات الجنه واشجارها وثمارها الى اخره. فكل هذا كي يكون محرما وقائدا للمؤمنين الى الشعب الليل هذا النعيم. ثم لماذا ينكر نعيم الحسي؟ أليس الإنسان مركبا من روح وجسد؟ والروح تتنعم والجسد أيضا يتنعم، فما الذي يعني يسترجلونه في هذا الفضل الرباني الإلهي أن ينعم الله الروح والجسد؟ كان روح وجسد، فما الذي يستغربه ولا يرحمها ويعلمون به المسلمين وبروج الله الناجين يغريكم بالشهوات وكذا. ثم ما الجريمة في الشهوات؟ إن كانت يعني هذه خلقة الإنسان وهذه فطرة الإنسان لما ينعم الله بدنه وراه. ومع ذلك فإن أعظم نعيم الجنة في الحقيقة هو النعيم الروحي وليس الحسي، بدليل هذه الأحاديث التي دلت على أن أهل الجنة إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى ورأوه عز وجل يعني فإنهم يتلهون عن كل ما في الجنة من الناس، ينسون ما هو في النعيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه.